بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن القيم نستكمل قراءة كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة رضي الله عنه واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه وسمرة بن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام: سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إلى فتح الصلاة. وإذا قال: ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران، فقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل بالصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ولا الضالين، قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا، فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارف من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها إذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر وصلاها، فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في ركعتين، وقراءة السجدة وحدها في ركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت، وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف، فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، بل هذا أنكر عليه زيد بن ثابت، وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، قال قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف، وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف وفرقها في الركعتين. فالمحافظة فيه على الآية القصيرة والسورة من قصار مفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. ومن الأشياء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، والتين والزيتون، ووقت لمعاد فيها والشمس وضحاها، فسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعلوا قط، ومخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما قراءته في الأعيان فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. كان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكان صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه السياق. السياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا ما لا يدل عليه اللفظ. ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفاء الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ
فضل
بدلا من
نعم
الناس. المراد
فضل كان يعني
نعم، أحسن الله عليك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المؤمنين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف هذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به أو أمر به، فإن كان يمكن أن تكون نعم أحسن الله عليك. فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة لأطول منها، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. فصل. فكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هذه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة آخر السور وأبساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة سورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعرف النظائر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا
ربما وقع بعض ذلك، وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السورة أوسطها فلم يحفظ عنه، ويعني في الفريضة يعني.
نعم
وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وقرأ بعض آية كما قرأ في الفجر الآية التي في سورة البقرة والآية التي في سورة آل عمران. قولوا آمنا،
نعم
قل
سبق
آمنا، قل يا أهل الكتاب
نعم
تعالوا. نعم نعم
أحسن إليكم. قال فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في ركعتين كلتيهما. قال فلا أدري، أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. فصل. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيله حتى لا يسمع وقع
على
قدم.
قول من يقوله على عين الوحي فيكون سنة،
نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستدركه على نفسه بعد ذلك فأقره عليه الوحي. نعم.
صحيح. قال وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته أو
نعم، هو
نقصته.
نقص نفسه لازم ومتعديش،
نعم
يعني بدون الهمزة، يعني نقص لازم ومتعدي.
نعم قال وأيضا
ونقول
فإنها
نقص
تكون
الشيء، ونقول نقص يعني فلان الشيء.
نعم قال وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطؤ، في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم 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 لفراغه
عدمي
وعدم تمكن وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعة، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه وليجعله حيال ظهره معادلا له. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يكون مع
ووتر
ذلك
يعني شد،
نعم
ووتر يعني شد، صحيح؟
ممكن اللي هو شد الوتر يعني بتاع قوس.
نعم نعم
قال وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريب من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك، وفي هذا فهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بال100 آية أو نحوها. قد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصفات، ومراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وطرد أن يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريب وفعله أيضا أو فعله أيضا قريبا من ذلك
نعم
في صلاة الكسوف.
فعلا.
نعم وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، يهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها وتناسبها.
وتناسبه،
نعم
وهذا
أحسن
يعني تنبيه طيب جدا.
وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أتارة أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم، وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسها، واتفق على روايته العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيارة يزيد بن زياد، فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، وقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش بالسجود، ووقوف إماما بين الاثنين في وسطهما دون تقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه غير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله التوفيق؟ وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع بين السجدتين ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، وصح عنه أنه كان يقول: سمع الله
هو
لمن
الشيخ
حمده.
يعني أشار في الهامش إلى أنه صح. نعم.
نعم، في البخاري
نعم.
قال: فصح عنه انه كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه انه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه انه كرر فيه قوله: لربي الحمد لربي الحمد، حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه انه كان اذا رفع راسه من الركوع يمكث حتى يقول قائل: قد نسي من اطالته لهذا الركن. وذكر مسلم عن انس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. وصح عنه في صلاه الكسوف انه اطال هذا الركن بعد ركوعه حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له وجه. أما حديث البراء بن عازب: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. وقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيام والقعود مستثنيين والقيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. ولهذا كان هديه
نعم.
صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه. وهذا بحمد الله واضح أنه مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا: التقصير بين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها، كما أحدث فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدث التأخير الشديد، وكما أحدث غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك الوقت من ربي حتى ظن أنه من السنة. فصل: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه انه كان يرفعهما ايضا، وصححه بعض الحفاظ كابي محمد بن حزم رحمه الله، وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة. والذي غره ان الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع الى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه والله اعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وانفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن العاص بن كلاب عن ابيه عن وائل بن حجر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. واما حديث ابي هريره يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواه، فان اوله يخالف اخره، فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا قول ذلك قالوا: ركبة البعير في يديه ولا في رجليه، هو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه. أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، فهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقشر
ونقر
الأبناء ونقر
ونقر
كنقر
كنقر الغراب.
ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقصرة أذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما ركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم ركبة فعلى سبيل التغليب. الثالث أنه لو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من
شيخ
تأمل
عبد
بروك
الرحمن،
البعير
هذا التقطيع من عند الشيخ محمد.
يسير يسير.
يسير. نعم، تفضل شيخ محمد.
النحو على جسمه الصعب أقترب من الروتر.
نعم، وهذا الموضع هو الذي ألف فيه الشيخ أبو إسحاق رسالته المشهورة نهي الصحبة عن النزول بالركبة، فنقض هذه الوجوه العشرة على ابن القيم. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
أمين يا
بغض
رباني.
النظر عن أنه مذهب عن أن هذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور، إلا
نعم،
أني في أول قراءة للزاد كنت أقول بعكس هذا، كنت أقول بقول المالكية،
نعم، نعم،
فقربت كتاب زاد المعاد ردا على ابن القيم من على هذه الوجوه، على ولاية الشيخ أحمد معبد الله يرضى عنه مقطع عبيط. لكن تبت ورجعت إلى
أي
هذا القول والحمد لله. بس كنت بكتب
الحمد لله
للجار
رب
فمش عارف
العالمين،
أحذفهم بصراحة.
الله المستعان. كلنا نكتب بالرصاص إلى أن نموت.
وقلدت
نعم،
الشيخ محمد في هذا للأسف، ثم رجعت إليه مرة أخرى، رجعت إلى الرصاص.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
شيخ جودة تفضل. آمين يا رب عليكم.
تفضل. قال: وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كل كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم: يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكما انقلب على بعضهم حديث: لا يزال يلقى في النار فتقول: هل من مزيد، إلى أن قال: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيح من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن الحديث علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به. قال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء. الثانية أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد: كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في اسمي، وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه. وقال: لا أدري أسمع من أبي زناد أم لا. وقال الترمذي: غريب لا نعرف من حديث أبي زناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي زناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم في المستدرك من طريق محرز أو محرز ابن سلمة عن الدراوردي، وقال: على شرط مسلم. وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه ويديه. قال الحاكم: وعلى شرطهما، ولا أعلم له علة. قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر انتهى، وإنما أنكره والله أعلم، لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة، فهذه الأحاديث مرفوعة من الجانبين كما ترى. وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود. نعم، ذكره عنه، نعم، عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه، ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. وذكر عن أبي مرزوق عن وهب عن شعبة عن المغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أم مجنون. قال ابن المنذر: قال اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال الطائفة: يضع يديه قبل ركبتيه. قال أبو مالك وقال الأوزاعي: وأدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على ركبتيه. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه، أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره، الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم
أجل
من تعليل
عندك
البخاري، نعم أحسن الله
نعم
عليكم، قال: ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخة. قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك. الخامس أنه موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سجود كبروك
ابن
الجمل في
المنذر
صلاته.
شافعي
ابن المنذر، نعم، شافعي.
نعم
قال: بخلاف حديث أبي هريرة. السادس أنه موافق للمنقول عن الصحابة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود لم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. السابع أن لهم شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم. قال الثامن أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر أنه يحفظ عن الأوزاعي ومالك. وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى أن يكون محفوظا، لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة وصحيحة من رواية غيره، فهي أفعال
ربما
معروفة
والله
صحيحة.
أعلم يكون لقوله وجه، وهو أنه يقول إيه إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وفي المقابل أحمد والشافعي، فهنا الغلبة للفقهاء وهناك فقيه ومحدث، ولعله لو انضاف إلى الأوزاعي أحد من أهل الحديث وليس من أهل أهو مسلم بن يسار والنخع والثوري، يعني يغلب فيهم أهل الحديث يعني. نعم.
نعم الله عليكم.
تمام.
قال العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من مراد غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها ومعارضه وليس مقاوما له، فيتعير ترجيحه والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح من
كوي
الحسن ولا أيوة عندنا ضامن من الكاف
أصلها إيه؟
من الكرة يعني كده تشبيهها بالكرة ولا
الكوري أو تكوير يعني.
نعم.
نعم.
قال ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، لكن روى عبد الرزاق المصنف من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت على كور عمامته، ومن رواية عبد الله بن محرر وهو متروك وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمر بن شمر أو شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك، وقد ذكر أبو داود في مرافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
أن
يصلي في الفجر.
يذكرونها شمر بميم ساكنة.
نعم.
نعم في أمثالها يعني، وإلا الأسماء لا قياس فيها. نعم
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 صلى الله عليه. قال وقد ذكر أبو داود في مراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، على الماء والطين، على الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى إليه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتها تحتهما لمرت. وكان يضع يديه حذو من جبهه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن المرأة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، كان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال إنه قمن أن يستجاب لكم. هل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ ففرق بين الأمرين، ويحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة أيضا نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والصحيح أنه يعم النوعين. فصل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة من القيام الوجوه. أحدها أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان. والثاني قوله تعالى وقوموا لله قانتين. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الطائفة السجود أفضل، واحتجب بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث مع ذلك أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله ساجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبو الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب المسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله واسجد واقترب. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون من ربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام وواطئته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. فقال الطائفة طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قال وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي ركعة في بعض الليالي بالبقرة والعمران والنساء، وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، والقراءة والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريب من السواء، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير أشكركم. الشيخ عبد الرحمن،
معذرة فضيلة الشيخ، أنا أرسلت حضرتك الرسالة على الخاص، يعني معي ربع
نعم
ساعة
نعم
وأكون في البيت إن شاء
شيخ
الله.
مصطفى، ماشي،
مع السلامة.
مرحبا. نعم سيدنا، تفضل شيخ مصطفى، حسن الله عليك.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه أو غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه،
يعني هنا
ويحلق
كأنه يلمس الإصبع يعني. ينفي هنا الإقعاء يعني.
كان يضع يديه على فخذيه. نعم.
يقول: من سنة الصلاة، يقول: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة
جلسة
غير هذه، وهي الإيه؟ الافتراش. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الإقعاء. نعم نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم
قال: وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر، أو كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة.
ولكن
واختلف
الاعتماد على
الفقهاء
الأرض
فيها.
باليدين صحيح ثابت، مر معنا في
نعم
البخاري. نعم
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما.
فعلها
نعم، ولو
دائما.
كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. نعم. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقبناهما بعض أصحابي على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء
للركعة
باستعاذة
كل
واحدة
ركعة
والاكتفاء،
مستقلة،
نعم سيدنا، أو قراءة،
القراءة مستقلة.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهم ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ين... ولا نعم ينيمها.
ينيمها.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال: وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها، أو بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا، كما تقدم في حديث وائل ابن حجر. وكان يقبض اصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقه وهي الوسطى مع الابهام، ويرفع السبابه يدعو بها، ويرمي ببصره اليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. واما صفه جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يرو عنه في هذه الجلسه غير هذه الصفه. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته أو على مقعدته، نعم نعم وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه صلى الله أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه. ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما، فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض، ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه، وقول عبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا، حتى كأنه على الردف، وهي الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا بها في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا، لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يقر كل عظم إلى موضعه. نعم، حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هذا سياق أبي حاتم في صحيحه، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في
فيها
أحد قول،
ضبطان يعني الأخيرتين، ممكن نقول الأخريين.
نعم جزاكم الله خيرا،
نعم
جزاكم الله خيرا. قال: وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم، نعم، فإنما هو حذر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأنه يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخرين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل، نعم، في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر، وترك القنوت، نعم، وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة. نعم. نعم، وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة، ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض. قال: ولكن للحديث علتان، إحداهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن في طريقه على، نعم، أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار في مسنده من حديثي، وقد
أن
ذكر
في
البزار،
طريقه علي.
نعم، الثانية أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان.
ولا هي العكس صحيح؟ علي بن زيد صحيح،
اسم
إن
أنا،
مش كده؟
نعم،
نعم
جزاكم الله خير،
نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
قال: وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام بن عبد الله بن سلام، هكذا، أو سلام،
سلام صحيح.
الصحابي، نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال: وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للملتفت. فأما حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟ إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي، قال سمعت العلاء، قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة واثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ورمى ببصري في موضع سجودي، فأنكره جدا وقال اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو أبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلي قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق، لون آخر وبالله التوفيق. فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته، إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك، نعم، أو أمره بذلك.
لو
قال:
كان
ولا يناقض
لا
هذا.
يناقض هذا افتتاحه يعني. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. قال: ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا بعدها، نعم، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب، ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر. نعم، الوتر، نعم، على سنة الوتر. نعم، أحسن
كلاهما
الله
الوتر
عليك.
والوتر.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق. فصل. وكان
جزاك
صلى
الله خير.
الله عليه وسلم، نعم جزاك الله خير يا سيدنا، أحسن الله
شوف
عليكم.
جالر. آمين جميل.
نعم يا شيخ،
تفضل شوف جالر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله. المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك، ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الورك. وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن، وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد: ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا. وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي فيها التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام، فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا، فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث، ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل ابن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53، وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح
اسمع
بذلك من
البنصر
قال.
بدل الخنصر والبنصر، أو فيها
نعم
ضبط آخر؟
نعم
هل فيها ضبط آخر خلاف البنصر والخنصر؟
ليست مشكلة يا شيخ، جزاكم الله خير.
نعم، آمين.
بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد
ثلاثة
تكون
وخمسين
مضمومة.
بالتنوين يعني، ليست
جزاكم
للإضافة.
الله خير. وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين. إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لابد أن
تركب
لابد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى، وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في
يعني
الصلاة فسبعة مواضع.
ما ذكر الاعتدال، وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ما جاء بالاعتدال يعني. نعم، وهو من المواضع أيضا.
وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا، الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث
أمر
فضالة بن عبيد. نعم
وبذلك أمر صلى الله عليه وسلم.
نعم وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر
أبو
أيضا
هريرة
بالدعاء
ابن عبيد.
وحديث فضالة بن عبيد وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما يشاء بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه. نعم يا شيخنا،
نعم.
ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى
فضالة بن
أحدكم، في حديث فضالة بن عبيد،
بفتح الفاء.
نعم في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا، وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي
وأبو
الله عنه
رمثة
وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح والباقي حسن. قال أبو عمر بن عبد البر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، قال وهذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. قال أما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر ليحيى بن معين
أيوه
هذا الحديث، فقال حديث
هذا
عمرو
الحديث
بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قال وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين.
الذي
وأما عمل
يحتجون به.
نعم وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس، ولا عمل لا عمل أحد لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وكان يقول في سجوده: رب أعط نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. فصل.
نعم،
والمحفوظ في
جزاك الله
أدعيته.
خيرا شيخ جلال.
جزاك الله.
يختم لنا الشيخ عبد الرحمن في الدقائق الباقية.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجزاك خير الجزاء لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الإفراد، في صلاته كلها بلفظ الإفراد كقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وسائر الأدعية المحفوظة عنه وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في الصحيح: وقد ذكر حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: لا يؤم عد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله
يعني
أعلم.
هذا الحديث حديث حسن، ليس بهذه الدرجة يعني موضوع. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأ رأسه. ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته. وقد تقدم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، روحه في الصلاة، ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: يا بلال بالصلاة. وكان يقول: ودعيت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغاله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه، وأرسل فارسا طليعة له فقام يصلي، وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن ربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها، إذا ركع وسجد وضعها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فتجيء عائشة رضي الله عنها من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وفي الصلاة. وقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. ذكره مسلم في صحيحه. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه، وهو في السنن والمسند. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه، فجاءته الانصار فسلموا عليه وفي الصلاه، فقلت لبلال: كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي؟ قال: يقول هكذا: وباسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه اسفل، وجعل ظهره الى فوق. وهو في السنن والمسند وصححه الترمذي ولفظه، كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فسلمت عليه فاومأ براسه. ذكره البياقي. واما حديث ابي عطف عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد صلاته. فحديث باطل. ذكره الدارقطني. وقال: قال لنا ابن ابي داود: ابو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير في صلاته، رواه انس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان يقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لاصق بطنه بالجدار ومرت ورائه يدارئها، يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه اتيه فيها، فاذا اتيته استاذنت، فان وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وان وجدته فارغا اذن لي. ذكره النسائي واحمد. ولفظ احمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت اذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه احمد وعامل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحه مبطله للصلاه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه. وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة، وهو أكثر وقت، وقنت في الفجر. قنت صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.
فإن المسألة التالية مسألة طويلة، وإن شاء الله يعني نلم بها مجملة في أول اللقاء القادم. مسألة
رضي الله عنه، وهي مسألة مهمة.
نعم نعم
نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.